الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العيد شعار كل أمة، سواء كانت ذات كتاب أو وثنية وغيرها، وذلك أن إقامة الأعياد غريزة وطبع وجبلة في الناس، فكل الناس يحبون أن تكون لهم مناسبات يتذكرون فيها ماضيهم ويجتمعون فيها على طعام ويتزينون فيها بلباس وما أشبه ذلك من الفوائد المطلوبة. وأما المسلمون فإنهم ليس لهم عيد إلا عيدان اثنان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد ورد في الصحيح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، كان لهما عيدان يلعبون فيهما ويلهون، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الأعياد الجاهلية كلها، وأخبر بأن يومي الفطر والأضحى بدل عنهما. ومعلوم أنه لا يجتمع البدل مع المبدل منه، إذا جئت بشيء وقلت هذا بدله فإن الأول يترك ولا يلتفت إليه، ولهذا لا يشرع للإنسان أن يخترع من عنده عيدا، لا يجوز للإنسان أن يخترع من عند نفسه عيدا وموسما ومناسبة في الإسلام، لأن العيد شريعة ولا شريعة إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق القائل إذ يقول: عيدان عند أولي النهى لا ثالثا لهما لمن يبتغي السلامة في غد، الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأبيات قالها ردا على شاعر جعل في الإسلام عيدا ثالثا، وهو عيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك الشاعر: للمسلمون ثلاثة أعياد، الفطر والأضحى وعيد المولد، فإذا انتهت أعيادهم فسرورهم لا ينتهي أبدا بحب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إقامة المولد دليلا على محبته عليه الصلاة والسلام، بل هو مما يخالف سنته وهديه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه. من عمل عملا، من اخترع عبادة، من ابتدع موسما للاجتماع والأعياد وما أشبه ذلك، من شعائر الإسلام فإنه يكون قد خالف محمد صلى الله عليه وسلم وكذب في دعواه لحبه. قال سبحانه: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. للعيد أيها الإخوة أحكام نمر عليها مرورا سريعا. أولا، يحرم صوم العيدين، لا يجوز للإنسان أن يصوم العيدين، يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى. فيوم الفطر يوم واحد، أما الإجازة فهذه غير داخلة في العيد، وإنما يوم العيد هو يوم واحد الذي يحرم صومه، ويوم النحر. وكذلك وردت السنة بتحريم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي إذا كان حاجا. ومن صام يوم العيد فقد خالف الشريعة ووقع في الإثم، وقد قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فالله كما يحب منك أن تصوم بأمره يحب منك أن تفطر بأمره، لأنه امتثال للأمر في الحالتين. ثانيا، في يوم العيد تقام صلاة العيد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء إلى صلاة العيد، فما بالكم بالرجال. يقول أبو سعيد، وكذلك ورد من قول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء في صلاة العيد، العواتق وهي الأنثى التي بلغت ولم تتزوج، وذوات الخدور من الأبكار، والحيض كذلك تخرج لصلاة العيد لكنها لا تصلي، تعتزل الصلاة ولكن تشهد الخطبة وتسمع الذكر وتؤمن على دعاء الإمام. فإذا كانت النساء مأمورات بالخروج لصلاة العيد فلا شك أن من الأولى أن يكون الرجال والشباب مأمورون بالخروج لها، وهذا مذهب قوي لأهل العلم، وهو أن صلاة العيد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها النساء فما بالكم بالرجال، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال جماعة من أهل التفسير أن المقصود بها صلاة الفطر، صلاة العيد يوم الفطر. قد أفلح من تزكى، أخرج زكاة فطرة، وذكر اسم ربه فصلى. من أحكام العيد أن الصلاة في العيد، في صلاة العيد، تكون قبل الخطبة بخلاف الجمعة. هذا وارد في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل أن يخطب يوم العيد. رابعا، يستحب للإمام أن يكبر في صلاة العيد سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية، ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت كذلك عن جماعة من الصحابة، وبه عمل التابعون ومن بعدهم. خامسا، يستحب للإمام أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر، أو أن يقرأ كما يقرأ في الجمعة، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. سادسا أنه لا نافلة قبل العيد ولا بعدها، ولا أذان ولا إقامة، هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، والحديث في الصحيحين، إلا إذا صلى الإمام في المسجد، إذا كان لا يوجد مصلى قريب، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها وأن ينبه عليها في المجالس البلدية، أنه لا بد لكل منطقة من وجود مصلى للعيد. لماذا ينتبه للحدائق وينتبه للأمور والمرافق التي هي ترفيهية أحيانا، ولا ينتبه إلى أن تكون هناك مساحة في كل منطقة لصلاة العيد؟ بل تجد أن البنيان يزحف على كل الساحات حتى لا يبقى هناك مكان يصلي فيه المسلمون صلاة العيد، لأن من أحكام صلاة العيد أنها تصلى في المصلى ولا تصلى في المساجد، ولو كان المسجد شريفا إلا المسجد الحرام. قال العلماء: إن المسجد الحرام لا يهجر بل تقام فيه صلاة العيد. وأما المسجد النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ترك مسجده وصلى في المصلى، علما بأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. أما آداب العيد فيستحب الاغتسال قبل الخروج إلى صلاة العيد، فقد جاء في الموطأ وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو المعروف بشدة اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو للمصلى. وجاء أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله وهو من علماء التابعين أنه قال: سنة العيد ثلاث: المشي والاغتسال والأكل قبل الخروج. هذه من سنن العيد، وهي مأخوذة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك يسن لك أن تخرج إلى العيد ماشيا، ويسن لك الاغتسال والأكل قبل الخروج، وهذا مذكور أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقد ذكر الإمام النووي اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد، لأنه كصلاة الجمعة وغيرها من الاجتماعات التي يستحب لها الاغتسال. ثانيا، يستحب للإنسان أن لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، ليحقق بذلك الفطر قبل الخروج. فروى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم العيد، والغدو هو الخروج أول النهار، كان لا يغدو يوم العيد حتى يأكل ثلاث تمرات. وهذا من التعجيل لمعنى الفطر، كيف يفرق الإنسان بين يوم الصيام ويوم الإفطار؟ النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين يوم الصيام والإفطار أنه لما أراد الغدو والخروج أكل التمر حتى يحقق الفطر، وهذا من التعجيل بالفطر. أما في يوم الأضحى فإن المستحب ألا يأكل شيئا حتى يرجع من الصلاة ويذبح أضحيته ويطبخ منها ويأكل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأضاحي. ثالثا، من سنن العيد وآدابه التكبير. إذا أكمل المسلمون عدة رمضان بأن رأوا الهلال هلال شوال، أو أتموا رمضان 30 يوما، فإنه يشرع لهم التكبير عملا بقول الحق سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد، إذا وصل إلى المصلى قطع التكبير. إذن التكبير في الفطر ينتهي بإقامة صلاة العيد، إذا صلى المسلمون العيد انقطع التكبير، بخلاف الأضحى فإنه يستمر إلى آخر أيام التشريق. فإذا أتم المسلمون رمضان بدأ التكبير، والتكبير يكون في البيوت وفي الطرقات وفي الأسواق وفي المساجد، ويشرع له أيضا أن يكبر من حين خروجه من بيته حتى تقام صلاة العيد. وكان التكبير أمرا مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقل عنهم ونقل أيضا عن جماعة من التابعين، وكان نافع ابن جبير يكبر ويتعجب من عدم تكبير الناس فيقول: ألا تكبرون؟ وهذا التكبير مروي عن الصحابة بصيغتين، إما أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإما أن يكبر ثلاثا فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذا جائز وهذا جائز. رابعا، من الآداب في العيد التهنئة بالعيد والدعاء بالقبول بقبول الأعمال الصالحات أيا كان لفظها. وروى جبير بن نفير وهو أحد التابعين فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. هذه تهنئة الصحابة، تقبل الله منا ومنك. ورخص أهل العلم في التهنئة بأن تكون بما تعارف عليه الناس، والدعاء بالقبول وحصول مغفرة الذنوب والقبول عند الله سبحانه وتعالى. فإن المسلم إذا قبلت أعماله فهذا أعظم عيد له، إذا غفرت ذنوبه فهذا عيده، إذا اعتقه الله عز وجل من النار فهذا عيده، هذا عيد المسلم أنه غفرت له ذنوبه ورحمه الله تعالى برحمته. ولا يشك إنسان أن التهنئة بالعيد هي من محاسن الأخلاق ومما يزيد المودة بينه وبين إخوانه وجيرانه وأقربائه. أيضا من آداب العيد التجمل في العيد بلبس الملابس الحسنة، ولا يشترط أن تكون جديدة، لكن يستحب التجمل بالحسن من الثياب. فروى البخاري أن عمر رأى جبة من استبرق، والاستبرق هو الحرير الرقيق، رأى جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اشتر هذه الجبة من الحرير تجمل بها للعيد وللوفود إذا جاءك الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وفي رواية: إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني حرمة لبس الحرير للرجال، فالرجال لا يجوز لهم لبس الحرير. لكن يقول العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر حين قال ابتع هذه تجمل بها للعيد، ما دام أقره ورضي بهذه الكلمة يعني هذا أن التجمل للعيد كان معروفا على عهده صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر أنه كان يلبس للعيد أجمل ثيابه، فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من اللباس. وأما النساء فيبتعدن عن الزينة عند الخروج، لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب، كما يحرم عليهن أن تمس إحداهن الطيب إذا خرجت من بيتها، لكن لو خرجت إلى أهلها لها أن تتطيب. وهنا بعض التنبيهات على المنكرات التي قد تحصل في الأعياد، منها أن بعض الناس يعتقد أن إحياء ليلة العيد من أعظم الأعمال الصالحة، ومعنى إحياء ليلة العيد يعني بالقيام، ورد في ذلك حديث ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث ضعيف. لكن يقول أهل العلم ينبغي للإنسان أن يقوم شيئا كما هي عادته في سائر الليالي ولا يقطع صلته بالله. من المنكرات والأخطاء اختلاط الرجال بالنساء في المصليات مع وجود التبرج أو التعطر أو السفور، وهذا يحصل أحيانا في بعض الأماكن، وكذلك يحصل في الزحام الشديد، وهذا فيه فتنة وخطر عظيم كما لا يخفى. من المنكرات أن الناس بعضهم يتوسعون في سماع المعازف والغناء والموسيقى وما أشبه ذلك، وبعضهم لا يحلو له العيد إلا إذا رفع صوت الغناء والموسيقى، وليعلم أنها من أبغض المعاصي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى توعد من يستبيح المعازف بثلاثة عقوبات: خسف ومسخ وقذف. يقول صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة خسف، والخسف معناه ذهاب الأرض إلى الباطل، ومسخ يعني أن تقلب الصورة الإنسانية إلى صورة حيوانية كصورة قرد أو خنزير، كما فعل الله تعالى بطائفة من بني إسرائيل. وقذف، القذف يعني ما يرسل من السماء من الحجارة. يقول عليه الصلاة والسلام يكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ إذا استحلت المعازف وظهرت القيان. إذا استحلت المعازف، والمعازف هي الآلات التي يعزف بها مثل العود ومثل الناي ومثل الكمان وغيرها، وظهرت القيان، والقيان جمع قينة، وهي المرأة المغنية، وهي المرأة التي تغني، فهذا من أعظم الدواعي للفجور أن امرأة تغني وتستميل الرجال بصوتها، فكيف إذا كانت تغني وهي تلبس الملابس الفاضحة وهي تتمايل وترقص بالرقصات المثيرة للغرائز؟ فهذه والعياذ بالله من حطب جهنم ما لم تتب. من أعظم المنكرات هي ما انتشر أخيرا بين المسلمين مما يسمى بالغناء الراقص أو يسمونه بالفيديو كليب، وهي عبارة عن نساء كاسيات عاريات يرقصن ويغنين ويستمن المشاهد بأبدانهن وأجسامهن قبل أصواتهن، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من غضبه وسخطه. بعض الناس يفرح بالعيد لأنه انتهى الصيام وارتاح من العبادة وترك القيام، وهذا لا شك أنه يدل على وجود مرض في القلب، لأن المسلم لا يبغض العبادة، بل كان الصالحون من هذه الأمة إذا انتهى رمضان بكوا عليه وحزنوا عليه وكتبوا فيه الأشعار وهم يودعونه كأنهم يودعون حبيبا إلى قلوبهم. هذا هو الصدق في الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فالفرح إنما يكون بتقديم هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. من الأخطاء والمنكرات أن بعض الناس يتساهل في مصافحة النساء من غير المحارم في الأعياد بقصد التهنئة والسلام، وهذا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء كلاما تأتيه المرأة فتقول له: أبايعك على الإسلام، أبايعك على الهجرة، أبايعك على ألا أشرك بالله شيئا، ولا أسرق ولا أزني ولا أفعل، وكان ذلك كله كلاما. تقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الطبراني وصححه الألباني وغيره: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فيحرم على الرجل أن يصافح بنت عمه أو بنت خاله أو بنت خالته أو بنت عمته ولو كانت كبيرة السن، ولو كانت كبيرة السن، لكن له أن يسلم عليها بلسانه وأن يهنئها بلسانه. وفي الحقيقة إن العيد فيه وقفة لكثير من الناس يتذكرون فيه أسلافهم وموتاهم، فيقولون: سبحان الله، كان معنا في العيد الماضي فلان، وكان معنا في العيد الماضي فلانة. فهذه فيه موعظة وتذكير لعباد الله سبحانه وتعالى، فيقول: أين هم الآن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم ويدعو لهم ويتصدق عنهم. ولكن لا دليل على أن المقابر يجب أن تزار في العيد وأن يزور المسلم قريبة ويخصها بذلك، هذا لا دليل عليه. وأخيرا، ينبغي الإنسان في العيد أن يتفقد جيرانه وأهله وأقاربه، خصوصا الفقراء إن كان منهم من يحتاج إلى المعونة أعانه، إلى الإحسان أحسن إليه، لأن هذا يعني من الرحمة، هذا من الرحمة أن يتذكر المسلمين والمسلمات ويدعو لهم إن لم يقدر على إيصال ما يقدر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.